أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تشخيص موضوع الحجية. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من إقامة الدليل على حجية الظهور، فأقمنا الدليل على هذه الكبرى وأثبتنا أن كل ظهور حجة. ولكن يا ترى ماذا نقصد بالظهور؟ الظهور حجة، الظهور موضوع، وحجة حكم ومحمود. نحن فيما سبق أقمنا الدليل على الحجية على الحكم. اليوم إن شاء الله نريد أن نشخص وأن نحدد موضوع الحجية. الحجية ثبتت لأي شيء؟ للظهور. ماذا نقصد بالظهور؟ هل نقصد به المدلول التصوري؟ هل نقصد به المدلول التصديقي؟ هل نقصد به؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من بيان تمهيد وبيان مقدمة مؤلفة من عدة نقاط. بعض هذه النقاط واضح لديكم لا نطيل فيه، وبعض هذه النقاط يحتاج إلى مزيد من البيان ومزيد من الانتباه والالتفات. النقطة الأولى: المدلول على نحوين، مدلول تصوري ومدلول تصديقي. ونقصد بالمدلول التصوري ما يكشف عن الوضع اللغوي، ونقصد بالمدلول التصديقي ما يكشف عن قصد المتكلم. فالمدلول التصوري هو الكاشف عن المدلول الوضعي، بحيث يوجب انسباق المعنى إلى ذهن الإنسان بمجرد أن تقرأ أسماعه تلك اللفظة. فالمدلول التصوري يتصور حتى من غير الملتفت، يتصور من كل لفظ لا شعور له. فلو كنا جالسين وكان أحدهم نائما وقال ماء، فإن معنى الماء يخطر في أذهاننا، وإن كان هذا النائم لا يقصد شيئا، لكن يتبادر إلى أذهاننا السائل المعين بمجرد أن نسمع لفظة الماء. فإذا كلام النائم فيه مدلول تصوري وليس فيه مدلول تصديقي، لأنه لا يتصور القصد في حق النائم. وأما المدلول التصديقي فيراد به ما يكشف عن القصد، والقصد يتعلق بأحد أمرين: تارة يتعلق القصد باستعمال اللفظ في المعنى، وهو ما نعبر عنه بالإرادة الاستعمالية. كما لو قال المتكلم أعطني الماء وهو لا يريد الماء ويريد مثلا الخمرة أو الشراب المعين، لكنه قصد أن يخطر معنى الماء في ذهن السامع، لكن يقول أنا أشرب الخمر والعياذ بالله، يقول هو يشرب الخام كما يشرب الماء، فقال اسكب الماء. واضح، هذه إرادة استعمالية. أو المثال الذي ذكرناه لكم، الجو بارد يضع إصبعه على جبينه ويقول ما شاء الله اليوم الجو جدا حار، فإنه قصد إخطار معنى الحرارة في ذهن السامع، لكنه لم يقصدها جدا بل كان مازحا. القصد الثاني هو قصد ماذا؟ القصد الكاشف عن الإرادة الجدية، كما لو كان فعلا الجو جدا بارد وهو لبس ماذا؟ العباءة المتينة والرداء الثخين، وهو يرتجف ويقول ما شاء الله اليوم الجو جدا بارد، فهو قصد إخطار معنى البرودة في ذهن السامع بإيراد لفظ البرودة، وأيضا كان قاصدا عن جد. إذن المدلول التصوري ما يكشف عن المعنى الوضعي، والمدلول التصديقي ما يكشف عن القاصد. إن كان يكشف عن قصد استعمال اللفظ في المعنى، الإرادة الإخطارية، الإرادة الاستعمالية، قيل له المدلول التصديقي الأول. وإن كان القاصد يراد به قصد الحكاية جدا، يكشف عن إرادة جدية، قيل له المدلول التصديقي الثاني. إذن المدلول التصديقي الأول هو عبارة عن الإرادة الإخطارية، بينما المدلول التصديقي الثاني هو عبارة عن الإرادة الجدية. يجمع بينهما كونهما يكشفان عن القصد، هذا القاصد يقال له مدلول تصديقي اعتقادي، قاصد ماذا؟ اعتقد، اقصد، اعني، والتصديق اعتقاد، فيقال له مدلول تصديقي. هذا تمام الكلام في النقطة الاولى، والمفروض تكون واضحة لديكم ان المدلول اما تصوري واما تصديقي. النقطة الثانية وهي واضحة ايضا، القرينة على نحوين، إما متصلة وإما منفصلة. القرينة المتصلة هي ما جاءت متتابعة مع الكلام من دون فصل، والقرينة المنفصلة هي ما جاءت بمعزل عن الكلام الأول عن ذي القرينة فهي منفصلة. فتارة يقول المتكلم أكرم العلماء العدول، فقيد العلماء بكونهم عدول وجاء بلفظة العدول متصلة بكلمة العلماء، هذه قرينة متصلة. وتارة يقول المتكلم أكرم العلماء، ثم بعد دقيقة أو دقيقتين أو بعده يوم أو يومين يقول أعني العدول من العلماء، كنت أقصد بكلامي العدول من العلماء، أو قال لا تكرم الفساق، فنجمع بينهما بإكرام العلماء العدول، هذه قرينة منفصلة. واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة وهي الهامة وهي الجوهرية وهي التي تحتاج إلى التفات، بعد أن عرفنا أن القرينة على نحوين إما متصلة وإما منفصل. هذا في النقطة الثانية. وبعد أن عرفنا أن المدلول إما تصوري وإما تصديقي، هذا في النقطة الأولى، نشرع في النقطة الثالثة، وبالله المستعان عليه التكلاء، المدلول التصوري هل ينثلم ويزول بمجيء القرينة المتصلة أو المنفصلة أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، المدلول التصديقي هل ينثلم أو يزول بمجيء القرينة المتصلة أو المنفصلة أو لا؟ هذا مربط الفرس ومعقد البحث. وبعبارة أخرى، نريد أن نبحث عن انثلام وزوال المدلول التصوري والمدلول التصديقي، سواء جاءت القرينة المتصلة أو جاءت القرينة المنفصلة، فهل يزول أو لا يزول؟ هل تؤثر القرينة سواء كانت متصلة أو المنفصلة في زوال المدلول التصوري أو المدلول التصديقي أو لا؟ من هنا نتكلم في النقطة الثالثة في مقامين. المقام الأول، التفت إلى التعبير جدا دقيق، في بيان أن المدلول التصوري غالبا كثيرا ما لا ينسلم لا بالقرينة المتصلة ولا القرينة المنفصلة. فالمدلول التصوري باق لكن مو دائما، لا تشتبه تقول دائما، غالبا على الأكثر لا يزول المدلول التصوري بمجيء القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة. بعد إذا المتصلة ما أثرت من باب أولى، المنفصلة لا تؤثر. واضح إن شاء الله. هذا المقام الأول. المقام الثاني، في بيان أن المدلول التصديقي يزول بالقرينة المتصلة دون المنفصلة، فإن القرينة المتصلة تسهم في هدم المدلول التصديقي، أصل المدلول التصديقي، بينما القرينة المنفصلة لا تسهم في هدم أصل المدلول التصديقي، وإنما تسهم في إزالة ورافع حجية المدلول التصديقي. فالقرينة المنفصلة تزيل حجية الظهور التصديقي، بينما القرينة المتصلة تزيل أصل الظهور التصديقي. إن شاء الله واضح لا هنا. هذا فقط بينا العنوان العريض، النتيجة ذكرناها لكم. الآن نشرع في المقام الأول ويتبعه المقام الثاني، موضحين هذه الأمور وينبغي الالتفات إليها. إذا هضمت المحتملات والمباني الثلاثة ستكون واضحة، إذا ما هضمت سيحصل هناك لبس وغموض في ثنايا المحتملات والمباني الثلاثة التي ستأتي إن شاء الله. المقدمة، المقام الأول من النقطة الثالثة، نقول الظهور التصوري كثيرا ما غالبا ما لا ينسلم بمجيء القرينة المتصلة فضلا عن القرينة المنفصلة. مثلا تقول هكذا، اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه باهتمام، اذهب إلى البحر وانهل من علمه الوافر، اذهب إلى البحر واسبح في علمه الغزير. واضح ولا؟ إذن اللفظة الأولى، اذهب إلى البحر انت بمجرد ان تقرأ سمعك لفظة البحر، البحر لها مدلولان، مدلول تصوري وضعي وهو السائل الغزير المالح، واضح ولا؟ ومدلول تصديقي مقصود هو العالم الغزير العالم. هنا يا أخي حينما قال اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه باهتمام، ما هو المقصود من البحر هنا؟ السائل الغزير أو العالم الغزير العلم؟ لا شك ولا ريب بدلالة القرينة المتصلة واستمع إلى حديثه باهتمام تبادر إلى ذهنك ماذا؟ السائل العالم الغزير العلم. لكن بالله عليك أول ما سمعت الكلام اذهب إلى البحر، رأسا انتقل ذهنك إلى السائل الغزير أو لا؟ نعم. فالمدلول التصوري المدلول الوضعي باق يتبادر إلى الذهن، لا يمتلئ، لا يزول، لا يذهب. رفعنا اليد عن المدلول التصوري وقلنا بالمدلول التصديقي ببركة مجيء القرينة المتصلة. فإذا كانت القرينة المتصلة لا ترفع المدلول التصوري، فمن باب أولى القرينة المنفصلة التي تأتي بعد مدة زمنية لا ترفع ولا تثلم المدلول التصوري. واضح ولا ملتفتين إلى هنا؟ واضح. لكن نقول في الغالب المدلول التصوري لا يزول، مو دائما، أحيانا المدلول التصوري يزول، قد يدعى أنه يزول. أنا أضرب لكم مثال ذكره الشهيد الصدر رضوان الله عليه في بحث الخارج، موجود في بحوث في علم الأصول تقريرات الهاشمي المجلد السابع صفحة 126. يقول لو قلت هكذا رأيت أسدا يرمي، الأسد له مدلول تصوري وهو حيوان المفترس، فهذا ظهور تصوري أولي. أول ما تصور الأسد حيوان المفترس، بعد له مدلول تصديقي، ما هو؟ الرجل الشجاع. لكن انت اذا قيل لك هكذا لاحظ رمي الأسد، انظر الى رمي الأسد، انت هنا يتبادر الى ذهنك الحيوان المفترس، لو رأسا تنتقل الى الرجل الشجاع، رأسا تنتقل الى الرجل الشجاع، ما تنتقل الى الحيوان المفترس. فصار الرجل الشجاع مذلول تصوري ثانوي. ما هو السبب في انه يتبادر الى الذهن المذلول التصوري الثانوي الرجل الشجاع دون المدلول التصور الأول الحيوان المفترس؟ ما هو السبب؟ السبب الأنس الذهني، فإن الذهن قد اعتاد وأنس على أن يرى الرجل الشجاع هو الذي يرمي، لم يألف أن الأسد يرمي ويقذف. واضح ولا؟ نتيجة لأنسه بهذه القرينة أن الذي يرمي هو الرجل الشجاع دون أسد، نتيجة لهذا الأنس بعد يتبادر إلى الذهن خصوص المدلول التصور الثانوي دون الأولي، فهنا القرين المتصلة يرمي، سلمت الظهور التصور الأول أو لا؟ أزالته أو لا؟ نعم أزالته. ما تبادر إلى ذهنك من البداية حيوان المفترس، انظر 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 لاحظ كيف يرمي الأسد، وانت تشوف الرجل الشجاع يرمي القذائف مثلا، ما يتبادر الى ذهنك. الحيوان المفترس اصلا ما يرد في ذهنه. لكن هذا متى ينشأ؟ اذا صار هناك انس شديد، انس شديد بالقرينة يرمي. وفي الغالب ما يكون انس هناك، انس شديد ما يكون. وبالتالي تعبير السيد الشهيد دقيق هنا، قال: الظهور التصوري كثيرا ما لا ينفلم. ما قال دائما، قال غالبا. التدقيق في عباير العلماء جدا مهم، ها كلمة كلمة حرف حرف، ها دق عندهم. قال: كثيرا ما لا ينفلم بالقرينة المتصلة فضلا عن القرينة المنفصلة. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الاول، واثبتنا فيه ان المدلول التصوري في الغالب على الاكثر لا ينفلم بالقرينة المتصلة فضلا عن القرينة المنفصلة. هذا المقام الاول. المقام الثاني، نقول: المدلول التصديقي ينسلم ويزول بماذا؟ بالقرينة المتصلة، بينما لا يزول بالقرينة المنفصلة. مثل شنو؟ خلنا في هذا المثال. اذهب إلى البحر. إذا المتكلم قال هكذا: اذهب إلى البحر، ظاهر لطبة البحر أنه ماذا يريد؟ السائل الغزير. فنحمل كلام المتكلم على أنه يقصد السائل الغزير، لكن احنا ما نحمل كلام المتكلم على أنه يريد السائل الغزير إذا لم يكمل كلامه. إذا سكت قال اذهب إلى البحر، نحمل على السائل الغزير. لكن إذا قال اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه باهتمام، فإننا نقول هو من البداية كان يقصد العالم، من البداية ما كان يقصد السائل الغزير، كان يقصد العالم الغزير العلم. فبمجيء القرينة المتصلة استمع إلى حديثه باهتمام، رفعنا اليد عن أصل قصد المتكلم لمعنى السائل الغزير من لفظة البحر. رفعنا اليد، قلنا هو من البداية حينما أورد لفظة البحر قصد العالم ولم يقصد السائل الغزير. فنقول: وبالله المستعان، القرينة المتصلة ترفع أصل الظهور التصديقي. أصلا ظهور تصديقي ما ينعقد لذي القرينة إذا جاءت القرينة. بمجرد مجيء القرينة المتصلة يكون الظهور على غرار وعلى وفاق القرينة المتصلة. إلى هنا واضح إن شاء الله. لكن لو جاءت قرينة منفصلة، يعني قال المتكلم اذهب إلى البحر وسكت، هنا الناس يحملون على ماذا؟ على السائل الغزير. وهو شيخ العشيرة، راحت العشيرة كلها تسبح في البحر. يوم ثاني لما درك قال اقصد من البحر العالم الغزير العيل، لا السائل الغزير، عندكم عالم هاجرينه رايحين تسبحون في البحر. واضح او لا؟ هنا هذه القرينة المنفصلة هل ازالت اصل الظهور؟ اصل الظهور منعقد انعقد. بمجرد ان تسكت وتقول اذهب الى البحر وتتم مقدمات الحكمة، المتكلم العرفي والسامع العرفي يرى ويعتقد انك تقصد ماذا؟ انك تقصد ان المراد به السائل الغزير. حينما تأتي القرينة وتقول أقصد العالم، فإن القرينة المنفصلة ترفع حجية الظهور الأول، ترفع حجية المدلول التصديق الأول، تقول ذاك لا تحتج به، ما استكشفته من مقاصدي لا تحتج به، وإنما الحجة ثبتت للعالم الغزير العلم للسائل الغزير. واضح. وبالتالي القرينة المنفصلة تزيل حجية الظهور، بينما القرينة المتصلة تزيل أصل الظهور، خلافا للمحقق النائيني قدس سره. فإن المحقق النائيني على ما في بعض تقريراته يرى أن القرينة مطلقا متصلة منفصلة تزيل أصل الظهور التصديقي. لا تفصل ليه تقول المتصلة تزيل أصل الظهور والمنفصلة تزيل حجية الظهور؟ يقول حتى المنفصلة تزيل أصل الظهور، تكشف عن أنه أصلا ظهور ما انعقد. لكن القول المعروف ماذا؟ أن القرينة المنفصلة تزيل حجية الظهور. الخلاصة في النقطة الثالثة من المقدمة، الخلاصة في النقطة الثالثة، الخلاصة أن القرينة، أن المدلول التصوري كثيرا ما لا ينفلل لا بالمتصلة ولا بالمنفصلة، بينما المدلول التصديقي ينفلل بالقرينة المتصلة ولا ينفلم بالقرينة المنفصلة. نعم، حجية المدلول التصديقي تزول بالقرينة المنفصلة. فتحت المقدمة واضحة ولا؟ نقول وبالله المستعان وعليه التكلان، يقع الكلام في ثلاث نقاط، في نقطتين. النقطة الأولى في بيان موضوع الحجية، النقطة الثانية في بيان شرائط الحجية. ما هو موضوع الحجية؟ هل هو المدلول التصوري؟ هل هو المدلول التصديقي؟ إذا فرغنا من هذا البحث نذكر في ثلاثة آراء. نتكلم في البحث الثاني، ما هي شروط تطبيق الحجية؟ لكي نطبق الحجية على الظهور هل نشترط شروط أو لا؟ كيف نطبق الحجية على موضوعها؟ هذه النقطة الثانية. خلنا نقرأ هذه المقدمة، طولنا فيها لكن إذا هضمت بعض المباحث تكون سهلة. يلا نقرأ المقدار. تشخيص موضوع الحجية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم، تصوري وتصديقي. هذه النقطة الأولى من المقدمة. أنا جبت نقطة ثانية، القرينة متصلة ومنفصلة، السيد بعد ما ذكرها لوضوحها شرع رأسا في النقطة الثالثة، يتكلم الآن في المقام الأول أن الظهور التصوري كثيرا ما لا ينفلم بالقرينة المتصلة فضلا على المنفصلة. قال والظهور التصوري كثيرا ما قال دائما، قال كثيرا غالبا للاحتراز عن المثال الذي ذكرنا إليكم، رأيت أسدا يرمي، المذكور في تعارض الأدلة هناك في تقريرات الهاشم. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينفلم، يعني ما لا يزول، حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف، حتى يعني فضلا عن القرينة المتصلة. بعد إذا المتصلة ما تفلم الظهور من باب أولى المنفصل. لو قال مع قيام القرينة المنفصلة نسأل هل المتصلة تزيل او لا، هو ذكر بعد ابرز، قال حتى لو افترضنا متصلة ما زيلة، فمن باب اولى المنفصلة ايضا ما زيلة. فاذا قال المولى اذهب الى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة قرينة على ان المراد بالبحر معنى اخر غير معناه الحقيقي، غير معناه الحقيقي يعني غير معناه اللغوي الوضعي. ما هو المعنى الوضعي للبحر؟ سائل الغزير. هنا المراد العالم الغزير. وعلى الرغم من وجود القرينة خذ العلمين، فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي الوضعي لا يزول. تتصور أنت السائل الغزير، وإنما يزول. الآن يتكلم عن المقام الثاني، أن المدلول التصديقي يزول بالقرينة المتصلة دون المنفصلة. قال: وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي، يعني ذلك المعنى الوضعي تصوري. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي المعنى الوضعي اللغوي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف فضلا عن القرينة المنفصلة، وأن الظهور التصديقي له يعني لللفظ في ذلك يعني في المعنى الحقيقي منوطون يعني مرتبطون بعدم القرينة المتصلة، يعني بعدم قيام القرينة المتصلة على خلاف الظهور التصوري، غير أنه محفوظون يعني غير أن المدلول التصديقي محفوظون الظهور التصديقي محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة. لكن مع ورود القرينة المتصلة ما يصير محفوظ، يزول، يصير محفوظ الظهور التصوري مع قيام القرينة المنفصلة. غاية ما في الأمر القرينة المنفصلة تزيل حجية الظهور، غير أنه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي. الآن حينما تقول اذهب إلى البحر، المتكلم ماذا يقصد؟ السائل الغزي بعد يوم يقول اذهب الى البحر، اعني العالم، هذا معناها القرينة المنفصلة ما تسلب ظهور لفظة البحر بالامس التي كانت بالامس في الرجل في السائل الغزير المعا، واضح ولا ما تزيله؟ تسلب الحجية، تقول ذاك الظهور ليس بحجة، الحجة ظهور لفظة البحر في العالم الغزير العالم. فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما تسقطه يعني تسقط الكلام، تسقط الظهور التصديقي للكلام عن الحجية، كما مر بنا في حلقة سابقة. في الحلقة الثانية بيّن أن القرينة المتصلة تزيل أصل الظهور التصديقي، بينما القرينة المنفصلة تزيل حجية الظهور التصديقي. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وبعد الفراغ، هذا على ضوء التمييز ما ذكر هنا في المقدمة، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا، يعني بعد الفراغ عن هذا الحكم وهو الحجية، وعن سقوطها مع ورود القرينة، يعني عن سقوط حجية الظهور مع ورود القرينة على الخلاف، لا بد من البحث عن تحديد موضوع الحجية. هذا البحث الأول، ما هو موضوع الحجية؟ ثاني قال: وكيفية تطبيقها على موضوعها، يعني ولا بد من البحث عن كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، على موضوع الحجية، يعني بيان شرائط الحجية. فبهذا الصدد نواجه عدة احتمالات بدوان اذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول للشيخ الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، الشيخ محمد تقي الأصفهاني، الآن طبع 3 مجلدات في جماعة المدرسين، صاحب هداية المسترشدين، مو اللي معبر عنه بالمحقق الأصفهاني، هو أيضا محقق، هذا يصير أخو صاحب الفصول الغروية الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول. لا مو أي أحسن، هذا صاحب الفضول، يقولون أنه الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي لما كتب الفصول الغروية أعطاه أخاه الشيخ محمد تقي، قال له اقرأه وعلق عليه، رجع عليه الكتاب صفحة شاف ما في تعليقه، قال ما علق عليه، قال أنا علقت عليه، قال له وين التعليق؟ قال له لاحظ العنوان الفصول، شاف خلى نقطة واحدة الفضول، قال له هذا الفضول في علم الأصول، مو الفصول في علم الأصول. راح بدقة العلماء نقطة واحدة نسفت أصل الكتاب. على كل حال صاحب الفصول رجل محقق مشهور بالواجب المعلق وصاحب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين كتاب الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني أيضا محقق. ولذلك يقول بعض العلماء أنه علم الأصول في الأصول العملية مباحث القطع والأصول العملية المتأخرين على كتاب فرائد الأصول الرسائل للشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري كتب من القطع والأصول العملية، ما كتب في من بداية تعريف علم الأصول والمباحث الألفاظ والمفاهيم وغيره، ما كتب فيه. نعم يوجد له تقريرات تحت عنوان مطارح الأنظار وأيضا طبع مؤخرا في مجمع الفكر الإسلامي في مجلدين للكلنتري، لكن التقرير ليس بقوة ما كتبه الشيخ. ولذلك تقريرات الشيخ أو مطارح الأنظار لا يعول عليها كرسائل الشيخ الأنصاري. فبالتالي في مباحث الألفاظ من أهم الكتب يقولون كتاب هداية المسترشدين للشيخ الأصفهاني، وهو معاصر للشيخ الأنصاري. هذا هداية المسترشدين ونقل عنه الشيخ الأنصاري، نقل عنه وعن صاحب الفصول، واثنين هم معاصرين للشيخ. بينما المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية أحد الأعلام الثلاثة يصير تلميذ الشيخ. الشيخ الأنصاري عنده تلميذ الآخند الخراساني، تلميذ الآخند المحقق الأصفهاني الذي هو أستاذ السيد الخوي، أستاذ الشيخ المضفر، أستاذ الشيخ دهجان. على العموم الرأي الأول للشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، يقول موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة معه، مع عدم العلم. فالمدار كل المدار على الظهور التصوري. إذا عرفت المدلول الوضعي ولم تعلم بوجود قرينة مخالفة للمدلول الوضعي والتصوري، حينئذ تثبت الحجية لهذا الظهور التصوري. واضح؟ إذن الموضوع هو المدلول التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. هذا الرأي الأول والمحتمل الأول. المحتمل الثاني للمحقق النائيني كما في عدود التقريرات تبعا للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، المحقق النائيني يرى أن موضوع الحجية هو المدلول التصديقي مع عدم ورود القرينة المنفصلة، يعني مع عدم القرينة المنفصلة واقعا. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث والمحتمل الثالث، موضوع الحجية هو المدلول التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. هذا الرأي الثالث للمحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية تلميذ الشيخ الأنصاري، والشهيد الصدر أيضا يرى هذا الرأي. ما الفارق بين الثاني والثالث؟ الثالث يقول الموضوع هو المدلول التصديقي مع عدم العلم، وفرق بين العلم بالقرينة المنفصلة وبين ورود القرينة المنفصلة في الواقع، فرق بين الصدور وبين الوصول. صاروخ يطير، تارة تلحظ حيثية الصدور وتارة تلحظ حيثية الوصول إلى الهدف وتفجير المنطقة. واضح ولا؟ حيثية الصدور هذا لاحظ ناظر إلى الواقع، صدر الصاروخ أو لا. حيثية الوصول ناظر إلى حيثية الأثر والعلم. كذلك القرينة، تارة تكون القرينة قد صدرت في الواقع ولم نعلم بها ولم تصل إلينا، وتارة صدرت في الواقع ووصلت إلينا. الرأي الثالث يعلق الأمر على عدم العلم، يعني عدم الوصول، فيقول موضوع الحجية هو المدلول التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، يعني مع عدم وصول القرينة المنفصلة إلى المخاطب. واضح ولا؟ بينما الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول المدلول التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة، يعني مع عدم القرينة المنفصلة يعني مع عدم صدور، مع عدم ورود، يعني المدار على عدم القرينة في الواقع، في سطح الواقع. علمت أو لم تعلم؟ ما لنا شغل، المهم القرينة ما صدرت في الواقع. واضح ولا؟ فرق بين عدم القرينة واقعا وبين عدم العلم بالقرينة. عدم القرينة واقعا في الواقع ما صدرت القرينة، لكن عدم العلم بالقرينة ربما في الواقع صدرت لكن أنا لم أعلم بها. واضح ولا؟ خوب، يعني شنو ما عدم العلم؟ يعني يكفي الاحتمال، هذا اللفظ ظاهر في كذا، احتمل صدرت قرينة واحتمل ما صدرت، يصدق في حقي عدم العلم بالقرينة مع الشك بورود القرينة المنفصلة، يصدق عنوان عدم العلم، لكن ما يصدق عنوان عدم الصدور. ماذا من شكيت؟ يمكن صدرت يمكن ما صدرت. واضح ولا؟ انا اذا شكيت وردت قرينة لو ما وردت، في حالة الشك يصدق في حقي أنني لا أعلم بالقرينة المنفصلة أو لا؟ يصدق، ما دمت شاك أنا لا أعلم، لكن في صورة الشك في القرينة يصدق في حقي عدم صدور القرينة المنفصلة؟ لا، ربما صدرت وأنا شاك. واضح ولا؟ هذه آراء ثلاثة إن شاء الله يأتي الكلام عليها تباع. خوب، ليش قيدنا بالقرينة المنفصلة؟ ما قيدنا بالقرينة المنفصلة في الرأي الثاني والثالث. الثاني قال مع عدم القرينة المنفصلة، الثالث قال مع عدم العلم القرينة المنفصلة، ليش ما قيدوا بالقرينة المنفصلة؟
لو كانت القرينة المنفصلة فهي البحث عن عدم العلم مع وجود القرينة، فالمدار يدور حول عدم المعرفة بالقرينة المنفصلة، وجود القرينة
المتصلة
ما يحتاج
الآن فيها
أو
معرفة. لماذا لا يحتاج؟
وجود القرينة يعني بصور حال في المتكلم مثلا، يعني يقول اذهب إلى البحث وخذ العلم منه، ومعروف أن العلم هذا أو البحث هو العالم، في عدم وجود القرينة المتصلة مثلا أو عدم المعرفة بها، اذهب إلى البحر مثلا، يحتاج إلى هذه القرينة لا إلى القرينة المتصلة.
يعني شيخنا أنت تدور حول الجواب بس ما صرحت بالجواب، تجيته جيدا. الرأي الأول ما هو؟ الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، يعني الموضوع مكلف من جزئين، الجزء الأول ظهور تصوري زائد عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، في الأول أيضا جاب عدم العلم بالأولى. في الثاني والثالث بعد مؤلف من جزئين، الجزء الأول الظهور التصديقي، الجزء الثاني اختلفوا فيه. الرأي الثاني قال الظهور التصديقي زائد عدم القرينة المنفصلة، الثالث قال الظهور التصديقي زائد عدم العلم بالقرينة المنفصلة. هنا تعرفون ليش ما ذكره القرينة المتصلة؟ لأن القسم الأول الجزء الأول الظهور التصديقي، وإذا جاءت القرينة المتصلة يتزعزع الظهور التصديقي. فإذا القرينة المنفصلة المتصلة لها مدخلية في بيان أصل الظهور التصديقي. واضح ولا؟ فإذا هذا القرينة المتصلة لها مدخلية في تلقيح الظهور التصديقي، لأنه لو قامت قرينة متصلة على الخلاف ما انعقد الظهور التصديقي أصلا. هذا اللي ذكرناه في المقدمة. وبالتالي بما أنه إذا قامت القرينة المتصلة ظهور تصديقي لذي القرينة أصلا ما ينعقد، يصير الظهور التصديقي على وفق القرينة المتصلة، فالقرينة المتصلة ظاهرة في القيد الأول، مأخوذة في القيد الأول، الظهور التصديقي، والقرينة المنفصلة مأخوذة في القيد الثاني. نقرأ هذا المقدار، الوقت يضيق، تأملوا في المطلب مهم. قال وانا وصلنا المحتوى الاول ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف، على خلاف الظهور التصوري، متصلة كانت القرينة او منفصلة. المحتمل الثاني ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة، يعني عدم صدورها في الواقع. المحتمل الثالث ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلاف هذا الظهور التصديقي. والفارق بين هذا الثالث وسابقه الثاني أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني. قال ما عدم القرينة يعني في الواقع، يعني عدم صدور القرينة في الواقع، وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، يعني وليس عدم القرينة واقعا دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي عدم العلم بالقرينة ظاهرا مواقعا، يكفي عدم العلم. وتختلف هذه الاحتمالات. الآن تكلمنا إلى هنا في النقطة الأولى بيان موضوع الحجية، الآن يبين ماذا؟ شرائط تصديق الحجية على موضوعها، وتختلف هذه الاحتمالات، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.